أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى إزاحة وهم. وهذا الوهم من قبل المحقق النراقي، وقد أشار له الشيخ الأعظم في فرائد الأصول جزء 3 ص 208، ونقله عن الفاضل النراقي في مناهج الأحكام، ونقل نص كلامه. وحاصل هذا الوهم هو أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، سواء كان الزمان قيدا كما تقدم، أو ظرفا، أم لم يذكر الزمان كقيد أو ظرف في الحكم الشرعي. ومثال ذلك مثل الفاضل النراقي بعدة أمثلة. المثال الأول هذا اللي تسأل يا سيد ضياء، ما إذا شك في بقاء وجوب الصوم لأجل عروض مرض على المكلف، فهنا يقع تعارض بين استصحاب بقاء وجوب الصوم عليه حالة مرضه، واستصحاب عدم وجوب الصوم عليه حال المرض. فيقال لدينا يقين بوجوب الصوم على المكلف قبل أن يمرض، فلما مرض نشك في بقاء الوجوب فنستصحب بقاء وجوب الصوم، وهذا هو الاستصحاب الوجودي. ويعارضه استصحاب عدمي، حيث إن الأصل في بداية الشريعة عدم وجوب الصوم، لا على السليم ولا على المريض.
وخرج من ذلك خصوص السليم فوجب عليه الصوم. فإذا شك في وجوب الصوم يعني صيام رمضان على المريض استصحبنا الحالة السابقة في بداية الشريعة، فأنا أقول كان لدينا يقينون أول الشريعة بعدم وجوب الصوم على المريض، فلما شرع الشارع الصوم نشك في وجوبه على المريض فنستصحب العدم، فيتعارض إذن استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد. استصحاب بقاء المجعول يعني بقاء وجوب الصوم مع استصحاب عدم الجعل الزائد يعني عدم جعل وجوب زائد للصوم، وأن الصوم خاص بالسليم. هذا المثال الأول. المثال الثاني، ما إذا كان المكلف متيقنا من الطهارة يعني الوضوء ثم خرج منه مذي وشك في بقاء طهارته، فهنا يتحقق تعارض بين استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب عدم جعل الطهارة الزائدة، حيث لدينا يقين بأن المكلف على طهارة قبل خروج المذي، فلما خرج المذي شككنا في بقاء الطهارة فنستصحب بقاء الطهارة. هذا هو الاستصحاب الوجودي، ويعارضه استصحاب عدمي وهو استصحاب عدم جعل الطهارة الزائدة، لأنه في بداية الشريعة لم يجعل الشارع طهارة. ثم جعله الطهارة، فإذا خرج مذي من المكلف المتوضئ نشك أن الشارع جعل الطهارة حتى مع خروج المذي أم لا، فنستصحب عدم جعل الطهارة لحالة خروج المذي، فيتعارض الاستصحابان. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، ما إذا تنجس الثوب بالبول وغسله المكلف بالماء القليل مرة واحدة وشك في بقاء النجاسة، لأنه لابد من غسلتين أو ارتفاع النجاسة لكفاية الغسلة الواحدة، فحينئذ يتحقق التعارض بين استصحاب بقاء النجاسة واستصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة. حيث لدينا يقين بنجاسة الثوب قبل غسله بسبب البول، فإذا شككنا في بقاء النجاسة لما غسلناه مرة واحدة نستصحب بقاء النجاسة، وهذا هو الاستصحاب الوجودي. ويعارضه الاستصحاب العدمي، حيث أن الأصل عدم جعل الشارع أن النجاسة في بداية الشريعة لم يجعل نجاسة للباول، فلما جعل النجاسة للباول نشك أن هذه النجاسة هل تبقى حتى مع الغسلة الواحدة أو تزول، فنستصحب عدم جعل الشارع نجاسة زائدة لما بعد الغسلة الواحدة. وها كذا الأمثلة كثيرة جدا، لكن هذه أمثلة النراقب. تريد بعد أمثلة السيد الخوي نجيب لك إياها، تقول لا يكفيني بعد. ايش رأيك أخاتي؟ يكفي؟ اي نعم صحيح كلام، هذا هو اللي قاعد يقول النراقي. فالنراقي يقول مثل ما تستصحبون الوجود ايضا احنا يمكن نستصحب العدم، وبالتالي يتعارضون دائما وابدا، واذا تعارض خلاص بعد لا يجري استصحاب بالشبهات الحكميه، سواء كان الحكم تكليفيا ام كان الحكم وضعيا كالطهاره والنهي. وهذا الوهم أو الإشكال لا يأتي في الشبهات الموضوعية. كيف؟ وذلك لأن الشبهات الموضوعية ليس فيها جعل حتى يستصحب عدم الجعل الزائد، وإنما منشأ الشك في الموضوع الخارجي. نعم هذا هو الوهم يا مولاي الجليل. وقد أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الوهم بأجوبة ثلاث. نشير لجوابه فقط وما اختاره المصنف. الجواب الأول هو ما ذكره الشيخ الأعظم وذكره المصنف فيما تقدم أيضا، وهو أنه إذا أخذ الزمان في لسان الدليل، قلنا إن كان ظرفا فالجاري هو الاستصحاب الوجودي لأن الموضوع واحد، وإن كان قيدا فالجاري هو الاستصحاب العدمي لأن الموضوع متعدد، ولا معنى لجريان كلا الاستصحاب بيني، فلا يتحقق تعارض لأن الزمان إما ظرف أو قيد، والتعارض مبني على ملاحظة الزمان قيدا وظرفا، وليس ذاك بصحيح. هكذا هذا الجواب الأول وهو عرفته مما تقدم. الجواب الثاني وهو الذي ذكره الشيخ الأعظم وأيضا المصنف هنا، وهو ناظر إلى هذه الأمثلة التي أشير إليها من الطهارة والنجاسة وحاصله أن الظاهر من لسان الأدلة الدالة على جعل الشارع للطهارة أو جعله للنجاسة وغيرها كالزوجية مثلا وما شاكل، هو أن هذه الأمور المجعولة مستمرة بطبعها فمتى ما تحققت فهي ثابتة ومستمرة، إلا أن يكون هناك رافع لها. فالطهارة الحدثية يعني الوضوء متى ما تحققت فهي قابلة للدوام والاستمرار، ولا ترتفع الطهارة إلا إذا وجد ناقض ورافع لها كالبول وغيره. والنجاسة كذلك بحسب طبعها دائمة ومستمرة ولا ترتفع إلا إذا وجد ما يرفعها. فالشك بالتالي في الطهارة أو الشك في النجاسة لابد وأن يرجع إلى الشك في الرافع وليس للشك في المقتضي. وإذا كان مرجع الشك للشك في الرافع فالجاري إذن هو الاستصحاب الوجود فقط. فإذا علمنا بتحقق الطهارة نستصحب بقاءها ما لم يقم دليل على ارتفاعها، وإذا علمنا بالنجاسة نستصحب بقاءها ما لم نعلم بدليل على الارتفاع، ولا معنى للرجوع للحالة الأولية وهي عدم جعل الطهارة الزائدة أو عدم جعل النجاسة الزائدة، لأن مرجع هذا يعني الرجوع إلى استصحاب العدم إلى كون الشك في المقتضي يعني المقتضي لاستمرار الطهارة مع خروج المذي، المقتضي لاستمرار النجاسة مع الغسل غسلة واحدة، مع أن الظاهر من لسان دليل الطهارة ودليل النجاسة أنه متى ما وجد فهو مستمر ودائم ولا يكون الشك إلا في الرافع. وبالتالي فالجاري هو استصحاب بقاء الطهارة وبقاء النجاسة وهلمة جرة، ولا معنى لأن نرجع لاستصحاب عدم الجعل الزائد من دون فرق يا مولاي ومرتجاي بين أن تكون الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التكوينية والشارع مجرد كاشف عنها، أو أن تكون الطهارة والنجاسة من الأمور تبارية الجعلية. أما إذا كانت من الأمور الواقعية فلم يجعلها شارع حتى نستصحب عدم الجعل الزائد، فهي أمور واقعية أصلاً، لا ليس من شأن الشارع جعلها ووضعها حتى نستصحب عدم الجعل الزائد فيعارض بقاء فيعارض استصحاب بقاء مجعول. وأما إذا كانت من الأمور الاعتبارية الجعلية، فالظاهر من لسان الدليل أنها إذا جعلت فهي مستمرة إلا أن يقوم رافع لها، فلا معنى للرجوع لاستصحاب عدم الجعل الزائد، فلا معنى للتفصيل الذي ذكره النراقي بين الأمور الواقعية والأمور الاعتبارية. ففي الأمور الواقعية لا يتحقق تعارض لأنه ما في جعل وعدم جعل زائد، والأمور الاعتبارية يقع تعارض، بل لا يقع تعارض مطلقا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الإزاحة لهذا الوهم، وخلصنا من هذا التنبيه الرابع. طبق الآن العبارة ثم ننظر ماذا نصنع معكم. إزاحة وهم لا يخفى أن الطهارة شوف ما بين وين الإشكال وين كلام لا ما عنده وقت الأخون، هسه تقول لي أنت قاعد على كم سطر؟ على 6 أو 7 أسطر، خدت منها الوقت ما يحتاج. أقول لك هو ما أشر الإشكال، مولاه مباشرة قاعد يجاوب، أجيب الجواب بدون إشكال بدون الوهم يصير؟ ما يصير. إذا لازم نجيب كلام الشيخ الأعظم، جاب الوهم والأمثلة وفصل الكلام، نجيب كلامه بعدين نجيب الجواب. بس المصنف ما عنده وقت، يريد يختم الكتاب قبل السفر. إزاحة وهم لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية، الطهارة الحدثية ناظر للوضوء، الخبثية ناظر لنجاسة الثوب، وما يقابلها زين مثلا بما يقابلها مثل الصوم مثلا بالنسبة للذي يمرض، تكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها. هذا أي جواب الآن؟ هذا الجواب الثاني، إلا من قبل الشك في الرافع لها، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها، يعني في البوق مقتضي ضرورته أنها إذا وجدت بها كانت تبقى، يعني إذا وجدت بأسبابها، يعني الطهارة وجدت بأسبابها بالوضوء، النجاسة وجدت بأسبابها بسبب البول مثلا، كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، خلاص تبقى. فإذا هي باقية يكون الشك في البقاء في الرافع، فإذا كان الشك في الرافع يجري استصحاب الوجود والبقاء لا استصحاب العدم، لأن ذاك راجع للمقتضي، الشك في المقتضي. كانت من الأمور الخارجية يعني التكوينية الواقعية، أو الأمور الاعتبارية يعني الشرعية الجعلية التي كانت لها آثار شرعية، فلا أصل لما ادعاه النراقي أصالة عدم الجعل الزائد، هذا ما له معنى هالكلام، فلا أصل لأصالة أو لا وجه، ما شئت تفقل، لا وجه لا معنى لا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، أو أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكي عن بعض الأفاضل، يعني لا يجري الاستصحاب العدمي، هذا الذي يقوله. ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة بقاء الطهارة، استصحاب بقاء الطهارة، أو استصحاب بقاء النجاسة. تم الكلام في هذا التنبيه يا مولانا الجليل. عندنا وقت، عندنا وقت، ما أخذنا إلا 25 دقيقة. فالآن فيما تبقى أمامنا من وقت، بشكل مختصر فقط نشير إلى بحث تحقيقي مختصرا جدا حول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فنقول هنا أمور نطرحها في هذا المطلب التحقيقي. الأمر الأول، شيخ إبراهيم، الأقوال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أعرف الأقوال، توجد 3 أقوال في المسألة. القول الأول، ما ذهب له المشهور وهو جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالموضوعية مطلقا من دون تفصيل. القول الثاني، ما ذهب له الإخباريون، ايش رأي الإخبارية الآن، وهو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. بعد خلاص الآن عرف رأي شيخ عيسى، حدده هسه، شو الدليل؟ مو مهم مولاي، لا يخالف المسلك. وقد أشار الشيخ الأعظم لرأي بعض الإخبارية في فرائد الأصول الجزء 3 في صفحة 116، نقل كلام المحدث الاستر أبادي. في كتابه الفوائد المدنية، وذكر الدليل على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقة. إذن هذا القول الثاني. إذن الأصوليون يقولون بجريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية مطلقة، الإخباريون عدم جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية مطلقة، القول الثالث. وبعض الإخباريين، طبعا بعض الأصوليين معهم كالفاضل النراقي، القول الثالث، ما تبناه السيد الخوئي وهو التفصيل. فإذا كان الحكم إلزاميا فلا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما إذا كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية. وإذا كان الحكم ترخيصيا، يعني إباحة، فيجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذن أقوال 3 في المسألة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نستصحب من الإباحة، نستصحب أيضا عدم جعل الإباحة زائدة. يتعارض سيد أخوي مع ذلك، يقول لا، يجلس أصحاب الإباحة، يوافق يعني المشهور من الأصوليين إذا كان الحكم إباحة. الأمر الثاني، الدليل على القول الأول وهو جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية، ودليل هذا القول واضح جدا وهو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو الإطلاقات، لا ينقض اليقين بالشك أبدا. فهذه الرواية وإن كانت واردة في الشبهة الموضوعية، لكن مقتضى الإطلاق التعمي للشبهة الموضوعية والحكمية، ولا فرق بين الشبهة الحكمية الترخيصية والإلزامية. وكذلك مقتضى السيرة العقلاء بناء على الاستدلال بالاستصحاب بس بالسيرة. إذن هذا بالنسبة للمقتضى إطلاقات الأخبار من جهة، وكذلك السيرة جرت على عدم التفريق بين الشبهات الموضوعية والحكم. وأما المانع فمفقود، والنتيجة جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية كالموضوعية. خلاص بعد اتضحتك الآن الرؤية للقول الأول، الوجه على هذا القول الأول واضح. الأمر الثالث، الدليل على القول الثاني الذي تبناه الإخبارية، وهو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا. فيمكن أن تذكر لذلك عدة أدلة، ولكن سأقتصر على ذكر دليلين فقط أشار لهما المحدث الإستر أبادي. الدليل الأول، اختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب، حيث إن الموضوع في القضية المتيقنة يختلف عن الموضوع في القضية المشكوكة. فالموضوع في القضية المتيقنة هو الطهارة مع عدم خروج المذي، ونجاسة الثوب مثلا مع عدم غسله. وأما الموضوع في القضية المشكوكة فهو الطهارة بعد خروج المذي والنجاسة بعد غسل الثوب مرة واحدة. فاختلفت القضيتان، ولا يمكن إسراء الحكم للقضية الأولى إلى القضية الثانية، لأن هذا قياس يحتاج إلى دليل. فما هو دليلنا على أن الطهارة باقية إذا خرج المذي، وأن النجاسة باقية حتى بعد غسل الثوب مرة؟ يحتاج إلى دليل. وأما استصحاب هذا قياس مولا. إذن فشرط جريان الاستصحاب اتحاد القضيتين، وهذا مختل بحسب دعوى المحدث الإستر أبادي. ولذلك قال، أنقل لك نص كلامه حتى لا تستغرب، كلام عريض محل الشاهد، يقول: ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا مو استصحاب راجع في الحقيقة إلى إسراع حكم موضوع إلى موضوع حكم إلى موضوع آخر متحد معه في الذات مختلف معه في الصفات. فهذا كأنه قياس. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وينك يا شيخ مهدي؟ واضح؟ هذا الدليل الأول. ويمكن الجواب عنه بأن العرف يرى أن الموضوع واحد ولم يختلف الموضوع في القضيتين والمناط على النظر العرفي، فلا يكون هناك قياس. وهذا الجواب ذكره الشيخ الأعظم، جاوب به الشيخ الأعظم. الدليل الثاني ايش عندك يا محدثنا الاستر أبادي؟ قال تعالوا تعالوا يا الإخبارية، حياكم الله وبياكم، تفضلوا. ايش عنده؟ قال أخبار الاحتياط. من قبيل قوله الأمور ثلاثة، بين رشده وبين غيه، وما ليس هذا ولا ذاك فتوقف فيه. ومن قبيل قول أخوك دينك فاحتر لدينك، ومن قبيل قول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة، إلى آخره من أخبار الاحتياط المتواترة. فإذا كانت هناك أخبار الاحتياط المتواترة لا معنى للأخذ بالاستصحاب، بل نخصص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية. إن شاء الله واضح. وأجيب عن هذا الدليل من قبل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن أدلة الاحتياط غير تام، لا سندين ولا دلا. فحتى لو فرضنا تماميتها سندين لكنها غير تامة دلا، لأنها أقصى ما تدل عليه حسن الاحتياط واستحبابه كما ذكرنا ذلك سابقا، لأنها معارضة بأدلة البراءة. أو أن ما دل على وجوب الاحتياط لو فرضنا هناك ما يدل على الوجوب فهو خاص بموارد العلم الإجمالي ولا يشمل موارد الشبهات البدوية التي هي محل كلام. هذا مضافا إلى أن أخبار الاستصحاب حاكمة على أخبار الاحتياط، لأن مورد الاحتياط عدم العلم، وإذا جرى الاستصحاب صار هناك علم تعبدي. هذان إذن دليلان من قبل الإخباريين على عدم جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية مطلقا والجواب عنهم. أما الدليل الأول أن القضية متيقنة تختلف عن المشكوك، قلنا العرف لا يفرق. أما أدلة الاحتياط قلنا غير تامة أصلا، لا سندا ولا دلالة، واللي تم دلالة على الوجوب خاص بموارد العلم الجمال. هذا ناهيك عن أن أخبار الاستصحاب حاكمة، لأن ذيك موردها عدم العلم والاستصحاب علم. 39 دقيقة، عندك استعداد؟ ندخل في المهم الآن، هنا المعركة الحقيقية، هنا ويا سيد أخوي. تقول لها بعد 40 دقيقة خلاص كمل الباتري، خلص خلي هو مولاي الحين، هو مو علي يطول، هو على الاستعداد، استعداد في حضور توجه نكمل، ما في، لأنه ما نريدك تطلع وانت بس هيك جاي، بس لا اريدك يعني شيء يبقى وياك ثابت في نفسك، ما اخدعك ولا تخدعني ولا بجاي اضيع وقتي وياك، جاي افيدك مولاي. تقول لا خل اقرا كلام السيد اخوي، ما يضر هسه، ما اخذنا اليوم هي كلها 10 دقائق، خليها على الراحة على رواقة يوم السبت، باستعداد بتوجه بحماس باستحضار، أحسن من حتى تعبنا ودخلنا نطلع إحنا ما قبضنا، يقول لك خلاص. ها والحمد لله رب العالمين.